إذاعة طهران والساعة فيها 10 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول أن هزيمة أمريكا في أفغانستان فرصة لسلام دائم. مجلس الأمن يدعو الأفغان إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية وتشكيل حكومة وطنية. والفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من المماطلة في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم أمير رضواني: أقيمت الليلة الثانية لمراسم العزاء بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام مساء أمس الاثنين بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. وفي هذه المراسم التي جرت في حسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه، ألقى حجة الإسلام كاظم صديقي كلمة اعتبر فيها إحدى مسؤوليات الحكم الديني هي ردم الفوارق الطبقية وأخذ حق المظلوم من الظالم، وصرح بأن الباري تعالى أخذ العهد من علماء الدين لإنجاز هذه المسؤولية. واختتمت المراسم بقراءة مراثي حسينية للرادود الإيراني سعيد حداديان. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الإخفاق العسكري للولايات المتحدة في أفغانستان يتيح فرصة لتحقيق سلام دائم في البلاد. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي أن ضمان الاستقرار في أفغانستان يعد أولوية، مشددا على أن إيران ستساعد على تحقيق ذلك بصفتها دولة جارة وصديقة. ودعا الرئيس الإيراني الأطراف الأفغانية كافة للعمل على تحقيق وفاق وطني في أفغانستان. وطلب السيد الرئيس من وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني رفع تقارير دورية إليه عن تطورات الأوضاع في أفغانستان. دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان وتشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر مفاوضات تتسم بالوحدة والشمولية. وشدد مجلس الأمن الدولي في بيان عقب جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول على دعوة جميع الأطراف في أفغانستان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل. وأكد البيان على أهمية التزام الأطراف الأفغانية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف جميع التجاوزات والانتهاكات، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي بلد. حول انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في أفغانستان، نتوقف عند هذا التقرير.
لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة دعا من خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جماعة طالبان إلى ضبط النفس وكل الأطراف لاحترام القانون الدولي. غوتيريش حث جميع البلدان على الاستعداد لاستقبال اللاجئين الأفغان والامتناع عن أي عمليات ترحيل، داعيا المجتمع الدولي للاتحاد لضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كملاذ آمن الإرهابيين. وفيما قال غوتيريش أنه يتلقى تقارير تقشعر له الأبدان عن قيود صارمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان، أكد أن الموظفين التابعين للأمم المتحدة في أفغانستان لم يتعرضوا للتهديد. السفير الأفغاني بالأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن بأنه يتحدث نيابة عن ملايين الرجال والنساء والفتيات الذين على وشك فقد حريتهم في الذهاب إلى المدرسة والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء الذين هم عرضة لتهديد جماعة طالبان. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة حثت جيران أفغانستان والبلدان الأخرى على توفير الملجأ للأفغان الراغبين بالمغادرة. وبين التطمين والتحذير كان الموقف الروسي. من جهة يعرب مندوب روسيا عن تلقي بلاده معلومات مقلقة عن تنامي أعمال العنف وازدياد أعداد الضحايا في أفغانستان، ومن جهة أخرى يبلغ مجلس الأمن بأنه لا جدوى من الفزع وبأنه تم تجنب حمام دم واسع النطاق بين المدنيين الأفغان. ممثل بريطانيا وصف ما يحدث في أفغانستان بالمأساة الكبيرة، وأن على طالبان وقف كل أعمال عدائية والعسكرية والإيفاء بالتزاماتها في حماية حقوق الأقليات. مندوبة فرنسا طالبت بوجوب حماية التقدم الديمقراطي، كما شددت على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الجميع في أفغانستان.
اقترح السيناتور الجمهوري ريك سكوت عن ولاية فلوريدا عزل الرئيس جو بايدن من منصبه بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وبسط حركة طالبان سيطرة على البلاد. ودعا سكوت في بيان ثان إلى الشروع الفوري في التحقيق من جانب الحزبين ومن مجلسين في فشل الرئيس بايدن الكامل في سحب القوات الأمريكية بنجاح من أفغانستان. وقال إن فشل الرئيس بايدن الذريع في تنفيذ انسحاب استراتيجي للقوات الأمريكية من أفغانستان عادها إلى أيدي نفس المتطرفين الذين حكموها في السابق. وحول أسباب السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية نستمع إلى هذه المقابلة مع المحلل السياسي فضل غني من العاصمة الأفغانية كابول.
قبل أقل من شهر جماعة طالبان استولت على مناطق كثيرة من أفغانستان واستطاعوا أن يستولوا على مناطق كثيرة من أفغانستان. وقد وأمس أيضا شهدنا كيف سيطروا أمس على كابول، والآن هم يحكمون كابول وجميع الدوائر الحكومية سقطت بأيديهم، وإن القوات الحكومية تلاشت وانهزمت وتراجعت وربما خرجت إلى خارج أفغانستان، ونحن لا ندري أين اختفوا كل هذه الجنود. حاول أن يأخذ مبالغ طائلة من المال إلى خارج أفغانستان، وهذا لم يتأكد لنا هل هذا الخبر صحيح أم لا. نحن نشاهد أن في كابول العاصمة أن جماعة طالبان وفرت الأمن لهذه المدينة وسمحت للدوائر ببدء نشاطها وسمحت للناس بالعودة إلى حياتهم اليومية، وإن الوضع يسير بشكل يخيف الناس. الناس متخوفون من الوضع رغم تصريحات طالبان بالهدوء وبأنهم لا يتعرضون لأحد، ولكن الناس خائفون ويخشون المستقبل. ولكن طالبان كما قلت وفرت الأمن للعاصمة كابول.
لبنانيا، حيث أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله في الحد من الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان عبر تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة رغم سعي البعض لعرقلة تشكيلها. وأضاف عون أنه شريك في تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف بها، مشيرا إلى أن له الحق في أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية. وأكد الرئيس اللبناني أنه لن يستقيل من منصبه وأنه سيواصل القيام بواجباته حتى النهاية حسب بيان للرئاسة اللبنانية. فلسطينيا، حيث حذرت الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في المماطلة والتسويف في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن ما يحدث في غزة هو تأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن هذا الوطن الذي يعاني، ورغم وجعها إلا أنها تشارك في كل ما يصيب الوطن والسليب والمنكوب. وحمل حبيب الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جريمة النكراء التي وقعت في جنين، مطالبا الجميع بتوحيد كل الجهود والتراصي في خندق المقاومة والجهاد في مواجهة المحتل. حول قلق الكيان الصهيوني من الخطر الوجودي الذي يعيش، إضافة إلى وجود أزمة في داخل الكيان، نستمع إلى هذا الحوار مع المتابع للشأن الإسرائيلي حسان عليان.
باعتقادي أن العدو الإسرائيلي أساسا مربك ومتخبط، وبالتالي يعيش هذه الأزمة البنيوية، وهو يقول أن تهديد الوجود لإيران لإسرائيل هو من إيران ومن حزب الله الصواريخ، وبالتالي هو يلجأ إلى الأمريكي باستمرار على اعتبار أن وضعه الداخلي كما ذكر التقرير لا يسمح له بأن يكون بالمواجهة المباشرة، وبالتالي هو يستجدي فعليا الغرب والأمريكان، وخصوصا في المرحلة الأخيرة بعد استهداف إحدى السفن التجارية التي يقال أنها مملوكة لأحد الإسرائيليين. وبالتالي العدو الإسرائيلي اليوم فعلا يسعى من خلال الضغط باتجاه الإعلام أو أنه محاكاة الأمريكان أن هذا الوجود الإيراني بهذه الطريقة يعني يجب أن لا يبقى مستمرا بهذه الطريقة. منذ شهرين تقريبا أعتقد كان للأمريكان أصلا رأي مطابق لرأي المسؤول البحرية السابق الإسرائيلي أن هذه المعركة ليست في مصلحة إسرائيل، وبالتالي هي الخسر الأكبر على الاعتبار، ويبدو التقرير تتحدث الاقتصادية أيضا أن أكثر من 90% من الواردات التي تأتي إلى إسرائيل عبر البحار عبر هذه البحار، وبالتالي اليد الطولة في هذا الملف هو للإيراني باستطاعته أن يضرب في أي مكان في البحر الأحمر، البحر المتوسط، مضيق هرمز، في كل الممرات والمعابر يعني الإيران هي الأقوى، وبالتالي هذا أصلا مبعث الخوف والقلق عند الإسرائيلي، لأنه الخوض في هذه المعركة خاسر حتى على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري أيضا. ولهذا أقول أن هناك أولويات، حتى الأولويات التي يتحدث عنها التقرير، نحن عم نحكي على فكرة عن ثورة إسلامية جديدة، انتقلنا من الثورة إلى الدولة بعد 40 عاما أو 42 عام. كانت إيران تمر بمخاضات كثيرة، يعني مثلا مرة إصلاحي مرة محافظ، اليوم إيران الثلاثية الذهبية التي تحكم إيران من السيادة القائم إلى المجلس التنفيذي إلى البرلمان هم عمليا فعليا على خط واحد مرتبطين بشكل أو بآخر بفكر الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، وبالتالي هذا مبعث القلق عند الإسرائيلي. معنى ذلك أنه التنسيق غير عادي سوف يكون في الأيام المقبلة أو في كل المراحل المقبلة عند هذا الثلاثي الذي يحكم إيران.
أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية في فلسطين الرافضة للاحتلال والعدوان والجرائم المتصاعدة ضد الفلسطينيين، وشددت القوى في بيان لها على تفعيل كل الجهود الشعبية والرسمية لإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، سواء المدفونة في مقابر الأرقام أو المحتجزة بالثلاجات. إلى اليمن، حيث أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه مع السلام المشرف وفق التوصيف الذي طرحه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير، وينتظر رسائل إيجابية من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد. وشدد المجلس على أهمية أن يبدأ المبعوث الأممي الجديد من حيث توقف سابقه وتجنب الوقوع في أخطاء من سبقه وعدم البدء في نقاش القضايا من نقطة الصفر، وكذا عدم تجاهل الحصار المفروض على الشعب اليمني. إلى العراق، حيث كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق هوية مستهدفي أبراج الطاقة الكهربائية، فيما أشارت إلى اعتقال بعضهم. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن القوات الأمنية ألقت القبض على متورطين باستهداف أبراج الطاقة والتحقيق معهم، حيث اتضح أنهم إرهابيون ينتمون إلى تنظيم داعش، مضيفا أن الغاية من الاستهداف خلق الفوضى والقلق الأمني. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول إن هزيمة أمريكا في أفغانستان فرصة لسلام دائم. مجلس الأمن يدعو الأفغان إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية وتشكيل حكومة وطنية. والفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من المماطلة في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن غزة. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. صباح التوكل على الله. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى فضاءات أدبية عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم في رحاب كربلاء عند 10:49، وعند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وعند 12:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم يقدم إليكم عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 12:38. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:00 تماما، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:08. نهج الحياة يقدم إليكم عند 1:09، وبعد ذلك تستمعون إلى الحسين سفينة النجاة عند 1:41. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. كل المرحب بحضراتكم أعزائنا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مع فضاء أدبي آخر نعيش من خلاله تفاعلات القضايا والظواهر الفكرية مع الأدب ونتاجاته، حيث سنناقش على مدى أكثر من حلقة موضوع الأدب المقارن ودوره في التلاقح الفكري والثقافي بين الشعوب. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، مر الأدب العالمي بتطورات فريدة من ولادة أغراض واندثار أغراض أخرى، فالأدب يتحرك ولا يتوقف ما دامت الشعوب مستمرة كما هو الحال على مر العصور. وعلى سبيل المثال، فقد ولد الشعر وكان على هيئة البحور والقافية حتى جاء شعراء ليعلن لنا عن حياة جديدة للشعر، ولكن بثوب التفعيل أو ما يعرف بالشعر الحر أيضا. وبعد ذلك جاءت قصيدة النثر. وإذا ما أردنا مستمعين الأفاضل أن نقدم تعريفا للأدب المقارن، قلنا إنه دراسة الأدب خلف حدود بلد معين، ودراسة العلاقات بين الأدب من جهة ومناطق أخرى من المعرفة والاعتقاد من جهة أخرى، وذلك مثل الفنون كالرسم والنحت والعمارة والموسيقى والفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية، كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والعلوم والديانات وغير ذلك. وباختصار مستمعين الأفاضل، هو مقارنة أدب معين مع أدب آخر أو آداب أخرى، ومقارنة الأدب بمناطق أخرى من حيث تعبير الإنسان. وهذا المقياس للأدب المقارن يهتم بالآداب العالمية وعالمية الآداب من خلال دراستها على مستويات عدة: الدلالية والتركيبية والصرفية. في الحقيقة، فقد ولد الأدب المقارن في فرنسا في القرن 18، حيث يعتبر أبل فرانسوا فيلمان أول من استخدم تعبير أدب مقارن على نحو علمي في كتابه صورة القرن 18، ونشره عام 1827 للميلاد. وبدأ يلقي محاضراته في جامعة السوربون عن دراسة التأثير الذي مارسه الكتاب الفرنسيون في القرن 18 الميلادي في الآداب الأجنبية والفكر الأوروبي، وفيها نجد الخطوة الأولى لما يجب أن تكون عليه المقارنة الأدبية حين يتحدث عن التأثيرات المتبادلة بين إنجلترا وفرنسا وعن التأثير الفرنسي في إيطاليا. وقد نشر فيلمان هذه المحاضرات بعنوان محاضرات في الأدب الفرنسي. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. حول الأدب المقارن ومكانته بين البحوث والدراسات الأدبية الأخرى ودوره في إغناء الأدب بشكل عام، نقدم لكم الحوار التالي.
أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى ضيفتنا العزيزة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، كيف ترون الأدب المقارن ومكانته بين البحوث والدراسات الأدبية الأخرى ودوره في إغناء الأدب بشكل عام من خلال التلاقح الفكري الذي يتبعه بين آداب الشعوب والأمم المختلفة أو بين الأجناس الأدبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أكون مبالغة إذا قلت أن بالنسبة إلى البحث الأدبي في عصرنا هذا، أن البحوث والدراسات في الأدب المقارن هي الأكثر فاعلية والأكثر جاذبية وفائدة بالنسبة إلى الأبحاث الأدبية. لماذا؟ أولا، لمعرفة تعريف الآخر على العلاقات الثقافية بين الأمم، تعريف الآخر على ما في الآداب العالمية من نقاط إنسانية مشتركة. مثلا أولا إذا كنا نتحدث عن الأدب المقارب بين العربية والفارسية، هذا ممتع من منطلق أن التأثر الأدب العربي والأدب الفارسي كلاهما متأثر بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف. الأدب الفارسي في مرحلة معينة بزمن الكبار، يعني بزمن سعدي والشيرازي والبولوي وغيرهم، قد تأثروا من دون شك بالقرآن والحديث وتأثروا بالأدب العربي. بداية القرن 19 والقرن 20 الأدبان العربي والفارسي تأثرا بالآداب العالمية، الآداب الإنجليزية والفرنسية والروسية مثلا. أن يكون تأثرا مباشرا وممكن أن لا يكون مباشرا، يعني
صحيح.
أن أعطيك مثلا في دراسة أجراها أحد لاب وأنا مشرفة عليه بين الأديب اللبناني جبران خليل جبران والشاعر الألماني شيلر. يعني جبران لم يكن يعرف الألمانية ولم يرى في حياته شيلر، وشيلر متأثر قليلا بجوتي، صديق جوتي الذي كان متأثرا إلى حد ما بالثقافة الإسلامية. لكن علما أنه يعني ما في علاقات ثقافية بين الألمانية الألمان والعرب، بل الألمان والعرب
حتما
كما هي العلاقات الثقافية بين العرب والإيرانيين، لكن وجد الباحث وأنا معه نقاط إنسانية مشتركة بين جبران وبين شيلر، على الرغم من بعد المسافات، على الرغم من بعض الثقافات، حين يتحدث كلاهما عن الطبيعة الإنسانية. يعني من الممكن أن هذا فيما يتعلق بإثنين غير مستوطنين. حين ندرس بالنسبة إلى الأدب الفرنسي أثر في الأدب العربي وفي الأدب الفارسي، لكن أيضا ونحن ندرس الأدب الفرنسي نجد تأثره في مرحلة معينة بالأدب العربي القديم وضمن الأدب الفارسي. شاعر مثلا لافونتين متأثرا بكليلة ودمنة، وكليلة ودمنة عربية اللغة لكنها إيرانية الأصل، وأصل أبعد هو الهندي، فالفارسي الفهلوي فالعربي ومن الفارسية الحفدرية. نكتشف هذا التأثر والتأثير المتبادلين بين الشعوب كلها. يعني كي نتخلى نحن المسلمين غربا وإيرانيين عن جاه الغرب، صحيح أن أدابنا قد تأثرت في هذا القرن بالآداب الغربية، لكن الأدب الأوروبي تأثر بالأدب العربي والأدب الفارسي في مراحل مختلفة من تاريخه، حين لم يكن لديهم أدب أصلا هم تأثروا بالأدب العربي الإسلامي وهكذا. إذن أهمية الأدب المقارن هي أن نتعرف الآخر، نعرف ما لنا عليه وما له، كيف أثرت ثقافتنا في أدبه وكيف أثر أدبه في آدابنا وثقافتنا، في أي مرحلة تاريخية وما هي الأسباب التأثير، فضلا عن حين ندرس الآداب نقارن بين الآداب عن أن العناصر الإنسانية المشتركة سنجدها بين الشعراء المختلفين أعراق والأجناس، لأن الإنسان بالنهاية، لأن الفطرة الإنسانية فطرة واحدة.
أحسنت كثيرا الدكتور دلال عباس أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، حفظك الباري وسدد خطاك.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران. أيها الأحبة المستمعون، تعددت مناهج البحث في الأدب المقارن، ولكن يمكن أن تتلخص في منهجين رئيسيين، هما المنهج التاريخي والمنهج النقدي، وكلاهما يسعى لتحقيق جملة أهداف منها نهضة الأدب الوطني، لئلا يقف معزولا منطويا على نفسه، متخلفا عن أداء رسالته، وأصالة اللغة وتقاليدها الموروثة، وإمكانيات أهلها الاجتماعية والفكرية، وطاقتها الفنية في التعبير والصياغة. كل هذه تقف بمنزلة حارس أمين ومانع حصين كي لا ينحرف هذا الاختيار عن غايته، خوفا من أن تنمحي الحدود الوطنية أو أن تنطمس معالم العبقرية اللغوية للأدب المتأثر، وهي التي يراد إكمالها وإغناؤها بهذا الاختيار. وكل من يشتط في هذا الاختيار والاقتباس ويبالغ فيه فيطغى على أصول اللغة وتراثها، يتعرض لخطر قطع علاقاته لا مع قرائه وجمهوره فحسب، بل ومع روح اللغة وطاقاتها التعبيرية. لهذا كان لابد من هذا الاختيار والاقتباس من أمناء قد تعمقوا في دراسة أدبهم وطوعوا لغتهم بعد إحاطتهم بأدبها ووعيهم الدقيق لخصائصه، كي ينقلوا بروح لغتهم وخصائصها التعبيرية ما يتطلعون إلى هضمه من المناهل الأخرى من معان وأجناس أدبية وتيارات فكرية لابد منها في إكمال ثقافتهم العصرية ونهضة أدبهم. من الأهداف الأخرى أعزائنا الكرام التي يمكن أن يحققها الاهتمام بالأدب المقارن، التخفيف من حدة التعصب للغة والأدب القومي بغير مقتضى صحيح، علما أن التعصب الأعمى والغرور كثيرا ما أدى إلى عزلة اللغة والأدب القومي عن تيارات الفكر والثقافة المفيدة التي تساعد على إثراء أدب من الآداب. على سبيل المثال، فنحن نشهد أن الأدب الإنجليزي كان بحكم كبرياء الإنجليزية قد عزل نفسه عن الآداب العالمية، توهما من الأدباء الإنجليز أن ما عندهم أفضل مما عند الآخرين، وظلوا كذلك حتى غزتهم أخيرا التيارات الأمريكية في الحضارة والأدب، فأثرت في لغتهم بل في نظام حياتهم الاجتماعي كله، ولم يستطع الإنجليز أن يقاوموا. وفضلا عن ذلك، فإن دراسة الأدب المقارن تكون في الدارس مهارة خاصة تعينه على تمييز ما هو قوي وأصيل وما هو أجنبي دخيل من تيارات الفكر والثقافة، وتشكل زيادة التفاهم والتقارب بين الشعوب بمعرفة عاداتها وطرائق تفكيرها وآمالها الوطنية وآلامها القومية، وتبادل المنفعة بالأخذ والإعطاء والتأثر والتأثير هدفا آخر من الأهداف التي يسعى الأدب المقارن لتحقيقها. لكن علينا أن ينصرف جهدنا أولا إلى العناية بأدبنا وفهمه حق الفهم وإجادته كل الإجادة، ولا فائدة ترجى من وراء هذا الدرس الأدبي المقارن على يد باحث لم تكتمل شخصيته الفنية وتنضج ذاتيته الأدبية الإسلامية. ولا خلاف بين الباحثين في أن دراسة الأدب المقارن يراد بها في المقام الأول إثراء الآداب الوطنية بما يستفاد من الآداب الأجنبية. أيها الإخوة والأخوات، يتجلى تأثير الأدب الإسلامي على هوية الغرب الثقافية في دراسات الأدب المقارن التي تدرس مواطن التلاقي بين الآداب المختلفة ومدى التأثير والتأثر فيها من حيث الأصول والفروع الفنية والتقنية، وكذلك بوساطة دراسات المستشرقين. وهنا يجب توضيح معلومة مهمة، وهي أن الأدب الإسلامي هو تسمية مجازية للفنون والآداب التي ظهرت في الدول الشرقية كالهند وإيران وتركيا والدول العربية، وكذلك كل الدول التي ازدهرت ونمت آدابها في ظل الحكم الإسلامي كما كان الحال في الأندلس وحضاراتها الرائدة. وعلى الإنسان الواعي أيها الإخوة والأخوات أن يدرك أن الأدب هو نتاج الفكر والإبداع الإنساني، وهو ليس حكرا على فئة معينة تملك حقوق استغلاله. ومن ثم فإن إمكانيات النقل والتأثير والتأثر بين الآداب الخاصة بأي شعب من الشعوب متاحة، فهي لا تنكر أصالة الأدب المحلي بل إمكانياته للتفاعل مع الآخر، وكذلك فإن الآداب الشرقية والعربية لا تنكر التأثر بالأدب الغربي في أوجه متعددة كان له فيها الريادة والسبق، من مثل القصة القصيرة والرواية الحديثة والمسرح، فهذه جوانب لم يعرف المسلمون إلا عن طريق الاتصال بالغرب. لذا فإن التأثر الإيجابي أو السلبي بأي أدب من قبل أي شعب يتوقف على قدراته على التفاعل الناضج للحفاظ على أصالته، وليس هذا مدعاة للانكسار، بل الإنصاف بحق كل شعب في الاعتراف بفضله وريادته في أي مجال، ومن خلال تأكيد وجهة النظر الإسلامية في دورها وأثرها على الأدب العربي يلوح لنا طريقان، هما كيفية انتقال ونشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية ومنه إلى العالم أجمع، ثم أصبح يحتل المساحة من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي جغرافيا وتاريخيا، وكانت الحضارة الإسلامية قد تفاعلت وصارت فاعلة في هذا المحيط الإنساني الشاسع، فقد استمر حكم المسلمين منذ القرن العاشر الميلادي ولمدة تزيد على 8 قرون، بعد ذلك أثرت فيها الحياة الأندلسية والأوروبية في فروع الحضارة الإنسانية كافة، حتى صارت الأندلس كعبة يحج إليها طلاب المعارف من كل أنحاء أوروبا ومن الأندلس وجنوب إسبانيا، انتقل هذا التفاعل الإنساني إلى بقية مجتمعات أوروبا. والتشابه أو التقارب بين نص أدبي عربي أو غربي لا يعد دليلا على التأثير والتأثر بينهما، لكن الموازنة بين أوجه هذا التشابه على أساس تاريخي وتقني لعناصر أي جنس أدبي هو الذي يؤكد وجهة النظر الإسلامية، سواء أكان لصالحها أم ضدها. مستمعينا الأحبة، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم المتابعة. موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية، لنكمل حديثنا حول الأدب المقارن ودوره في التقارب بين آداب الأمم والشعوب في العالم. فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري وحفظه، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام داعي الله.
إذا جاءت الدنيا عليك فجد بها، على الناس طرا قبل أن تتفلت، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا ما تولت.
السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور، السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور، السلام عليك يا أمين الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا باب حكمتي رب العالمين.
السلام عليكم إخوتنا وعزتنا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. إن من صفات الله جل وعلا إحياء العباد، وهو القائل أعز من قائل: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا الإحياء للإنسان وهبه الله عز وجل للأنبياء والأوصياء عليهم السلام وسيلة للهداية والتقوى والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو إحياء القلوب والأرواح والنفوس والضمائر، وإحياء الإيمان والأخلاق والشريعة.
ومن هنا خاطب الباري جل وعلا عباده المؤمنين يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كتب المفسر المرحوم الطباطبائي في تفسيره الميزان يقول: لما دعاهم الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله إلى إطاعة الدعوة الحقة، أكده ثانيا بالدعوة إلى استجابة الله والرسول في دعوته ببيان حقيقة الأمر والركن الواقعي الذي تعتمد عليه هذه الدعوة، وهذا الركن هو أن هذه الدعوة هي دعوة إلى ما يحيي الإنسان بإخراجه من مهبط الفناء والبوار.
وأضاف يقول: اللام في لما يحييكم بمعنى إلى، والذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وآله هو الدين الحق، وهو الإسلام الذي يفسره القرآن الكريم باتباع الفطرة فيما تنتدب إليه من علم نافع وعمل صالح، وللحياة في النظرة القرآنية معنى آخر أدق مما نراه ونعرفه، من أنها ما يعيش به الإنسان في نشأته الدنيوية. فنقرأ في سورة العنكبوت قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أجل، فللإنسان حياة أخرى أعلى كعبا وأغلى قيمة من هذه الحياة الدنيوية، وهي الحياة الأخروية التي هي أرفع قدرا وأعلى منزلة، وهي الحياة الحقيقية الأشرف والأكمل.
وقد تعدد الرأي أيها الإخوة الأكارم في بيان تلك الحياة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم إن المراد بقوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم بالنظر إلى مورد النزول هو إذا دعاكم إلى الجهاد، إذ فيه إحياء أمركم وإعزاز دينكم. وقيل المعنى إذا دعاكم إلى الشهادة في سبيل الله في جهاد عدوكم، فإن الله عز وجل عد الشهداء أحياء عنده كما في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
وقيل المعنى هو إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب، كما أن الكفر موت القلب، أو إذا دعاكم إلى الحق، وقيل إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين، لأن العلم حياة والجهل ممات، والقرآن نور وحياة وعلم. وقيل إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى الجنة، إذ فيها الحياة الدائمة التي ليس فيها موت، كما في النعيم الأبدي الدائم المقيم.
بعد هذا يكون للمفسر الطباطبائي رأيه اللاوجه لتقييد الآية بمعنى معين واحد، فالآية المباركة مطلقة لا موجب لصرفها إلى معنى ضيق وإخراجها عن معناها الواسع، فكل الوجوه المذكورة في بيانها تقبل انطباق الآية الشريفة عليها.
وهذا يعني إخوتنا الأكارم فيما يعنيه، أولا أن الله جل جلاله خلع على حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله هذه الملكة والقدرة والإرادة في دعوة الناس إلى ما يحييهم بالهدى والحق والفضيلة والتقوى، بعد أن أماتهم الكفر والشرك والباطل وسوء الخلق، دعاهم إلى التمسك بالثقلين الشريفين كتاب الله عز شأنه وعترته صلوات الله عليهم، ففي ذلك حياتهم الحقيقية الرفيعة.
ومن عترته أيها الإخوة الأحبة سبطه وريحانته، ومن ذكر أنه منه الحسين بن علي وصيه وخليفته والذي مضى على ما نهجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى ما دعا إليه أحياء لهذه الأمة، وقد جاء في وصيته قبل أن يخرج من المدينة إلى مكة فكربلاء:
وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين.
أجل، وحقا كانت حياة الإمام الحسين عليه السلام كحياة جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت دعوته كدعوته لما يحيي العباد. وقد أجمع المؤرخون وأصحاب السير والتراجم أن دعوة الحسين عليه السلام ما كانت إلا بيانات قرآنية ومعارف إلهية وسنن نبوية وأخلاقا رسالية وشرائع إسلامية ونداءات أخروية وخطابات إنسانية، وفي ذلك حياة الناس لو كانوا يفقهون، لكنهم أخطأوا فقتلوا من دعاهم إلى ما يحييهم، فخابوا وانقلبوا إلى ما يرديهم.
وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الحسين داعي الله، حتى نلقاكم في حلقات مقبلة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
في أمان الله.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. كنا قد تحدثنا أيها الإخوة في الحلقتين الماضيتين عن الشرط الإلهي والشرط الإنساني من شروط الثورة الناجحة التي أفرزتها الثورة الحسينية المباركة، واليوم يسرنا أن نطرح ما يتعلق بالشرط أو البعد الثالث، وهو البعد العقلي الذي نعني به أن كل ثورة إذا أريد لها أن تصل إلى أهدافها وأن تحقق غاياتها النبيلة لا بد أن يكون وراءها عقل يخطط لها ويسير بها إلى تلك الأهداف. أما عندما تفقد الثورة العقل المخطط ويغيب فيها عنصر التدبير والحكمة في مسيرتها، حينئذ يمكن أن تتحول إلى مجرد انفعالات عاطفية أو مجرد ردود فعل، وقد تتحول إلى فوضى لا يمكنها أن تحقق شيئا أو تصل إلى غاية. ولابد أن تمتلك كل ثورة هذا العنصر لكي تنجح مبادراتها على طريق النصر. وقد أكدت ثورة الحسين سلام الله عليه ضرورة هذا البعد من خلال الاهتمام الذي أولاه السبط الشهيد به، فلم يخطو الإمام عليه السلام أي خطوة سواء في فترة الإعداد والتحضير للثورة أو في فترة قيامها إلا وكان لتلك الخطوة أبعادها وأهدافها وانعكاساتها. ولم يقتصر تحركه سلام الله عليه على أهل بيت النبوة فحسب، بل تعداها إلى الأصحاب وإلى الأمة جمعا. فالكتب والرسائل والرسل التي بعثها الإمام سلام الله عليه لمختلف شرائح وقطاعات الأمة الإسلامية تؤكد أنه ألقى الحجة على الجميع بعد أن شرح لهم المبررات الموضوعية التي دفعته للقيام ضد الحكم اليزيدي المنحرف. وحتى في الجانب العسكري فقد رسم الإمام سلام الله تعالى عليه خطة خاصة نفذت يوم عاشوراء. أما البعد الرابع من أبعاد الثورة الناجحة فهو البعد العاطفي والوجداني، فقد تمتلك الثورة ارتباطها بالله وبعدها الإنساني في مضمونها وأطروحتها، وقد تمتلك أيضا عنصر التخطيط والمبادرة، إلا أنها ومع ذلك لا تصل إلى غاياتها وأهدافها ما لم يكن لديها البعد الوجداني الذي يمثل وقود الثورة، لأن العقل وحده كتخطيط وكمفهوم لا يحرك الإنسان كما يحركه الجانب الوجداني الذي يعطيه القدرة على التحرك والاندفاع. فكما أن الثورة تحتاج إلى التخطيط والارتباط بالله، تحتاج قيم البعد الوجداني، والتي تمثلها الشهادة خير تمثيل. فالشهادة تعبر عن حالة وجدانية، هي حالة العشق في الإنسان المؤمن لله سبحانه وتعالى ولعالم الآخرة. ولعل التسابق الذي أبداه أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته إلى نيل الشهادة في سبيل الله يوضح عمق هذا البعد في الثورة الحسينية. وقد عكس هذا التسابق أعلى مستويات الإيمان بالقضية والتضحية في سبيلها. ولا بأس هنا أن ننقل لكم مستمعين الكرام أجوبة البعض من أصحاب الحسين عليه السلام حينما أراد اختبارهم يوم عاشوراء. فهذا سعيد بن عبد الله الحنفي يقول: لا والله يا ابن رسول الله، لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذرى يفعل بي ذلك 70 مرة ما فارقتك. وهذا زهير بن القين يجيب: والله يا ابن رسول الله، لوددت أني قتلت ثم نثرت ثم قتلت حتى أقتل كذي 1000 قتلة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الجانب الوجداني يأخذ دوره بهذا الشكل في إنجاح الثورة وفي دفعها نحو تحقيق أهدافها. وبهذا أيها الإخوة نصل وإياكم إلى ختام محطتنا لهذا اليوم في رحاب كربلاء الحسين، كربلاء الشهادة، كربلاء التضحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
أسالف لك يا جاسم محنتي وشدتي وصبري، وراح أقدم لك شهود المهد خلي شهاد وسهري، ما غفيت يا وليدي لحظة عيوني هاي والله يدري، تروح نكبة وثاني نكبة تصير والحسبات تجري، يا وليدي شحكي لك بعد ربيتك ضيم وشدد ومرات تزعل عالمهد او لحظة ما تفارق الصدري، ابني واي لا تعاب تتحقق رديته يا ابني وهاي لا تعاب تتحقق رديته يا شمعة الأيام لسنينك يا جسام يا
هلا هلا